بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله إخوتي الكرام في الدرس الثاني من هذه الدروس التي هي مدارسة في متن من متون أهل العلم. وكنا قد شرحنا في الدرس الماضي بداية كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن القاعدة الأولى. وقبل ذلك تكلم الشيخ بعد دعائه للسامع بذكر أمور ثلاث هي عنوان السعادة، وهي الشكر عند النعم والعطاء، والصبر عند البلاء، الاستغفار عند الذنوب، والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر خطورة الشرك وأهمية التوحيد، وأن العبادة يفسدها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنها لا تقبل ولا تصح حتى تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وذكر أن الشرك كالشبكة في خطورتها وخفائها وصعوبة التخلص منها. ثم تكلم في القاعدة الأولى في بيان أن العبد لا يكفيه توحيد الربوبية في دخوله الإسلام حتى يقرنه بتوحيد الألوهية، وبيان أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وهذه أصول توحيد الربوبية، لكن الله كفرهم وقاتلهم رسول الله لأنهم لم يفردوا الله عز وجل بالعبادة. القاعدة الثانية، تكلم رحمه الله تعالى عن بيان حقيقة الشرك الذي وقع فيه كفار قريش، حتى يظهر أن شرك المعاصرين هو مثل شرك كفار قريش في قضية القربة والشفاعة، أو طلب القربة والشفاعة. وتكلم عن الشفاعة أنها تأتي على نوعين: شفاعة شركية منفية، وهي ما كانت تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، شفاعة مثبتة وهي التي تطلب من الله عز وجل وشروطها الإذن والرضا. ثم تكلم رحمه الله تعالى بالقاعدة الثالثة، فقال: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم ذكر الأدلة على عبادة هذه الأشياء من دون الله سبحانه وتعالى، قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، ومررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. هذه القاعدة الثالثة خلاصتها إخوتي في الله هو الرد على من قال أن الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام، وهذا واقع وحاصل من مشركي زماننا. وما أجاب عنها الشيخ وذكر هذه القاعدة إلا لذكر هؤلاء المشركين المعاصرين وفي عهده رحمه الله تعالى لمثل هذه الشبهة، وهي أنه إذا جئته وهو يعبد وليا من دون الله بزعمه، يعني بزعمه أنه ولي أو يعبد صاحب قبر أو يعبد أحدا من الصالحين أو الأنبياء، وإذا قلنا له أن هذا شرك يقول: هل تساوي هؤلاء بالأصنام التي كان يعبدها كفار قريش؟ هؤلاء لهم جاه ومنزلة عند الله، فكيف تساويها بأصنام كفار قريش؟ فالجواب في هذه القاعدة العظيمة وهي الثالثة أن الله سبحانه وتعالى قد كفر في كتابه كل من عبد شيئا من دونه، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. والله سبحانه وتعالى في القرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم في السنة لم يحصر أو لم تحصر صور الشرك فقط في عبادة الأصنام، بل جاء تكفير من عبد الملائكة، وجاء تكفير من عبد الأنبياء، وجاء تكفير من عبد الصالحين ومن عبد الأشجار والأحجار التي هي في أصلها تعبد الله سبحانه وتعالى. المسألة غير محصورة بالأصنام، بل إن هذه الأصنام التي يعبدها أو كان يعبدها كفار قريش هي في أصلها كانت إما قبرا لولي أو رجل صالح أو مكانا مر عليه رجل صالح وهكذا، فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا خلاصة هذه القاعدة الثالثة أن الشرك أو أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل مهما كان من المخلوقات فإنه يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. المسألة ليست محصورة في الأصنام دون غيرها، فبطل قول المشركين المعاصرين أنه كيف تجعلون عبادة أو التقرب أو طلب الشفاعة من الأولياء أو الصالحين أو الأنبياء كيف تجعلونها شركا؟ فنقول إن الله عز وجل جعلها شركا في كتابه سبحانه وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر على أناس فقط يعبدون الأصنام، إنما كان هؤلاء المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار والشمس والقمر، ورسول الله قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم ولم يقل الشرك فقط في عبادة الأصنام، بل جاء الأمر من الله عز وجل في قتال الكفار حتى يكون الدين أي العبادة والتدين كله لله سبحانه وتعالى، فلا يصرف أو تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأدلة على ذلك، وهذا مما امتاز به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل ويمتاز به أهل السنة والسلفيين جميعا، وهو أنهم يقيمون دينهم على الأدلة، فلا تجد مسألة من المسائل إلا ويربون طلابهم، يربون الناس على اتباع الدليل. فدائما شعار أهل السنة: ما الدليل على هذه المسألة؟ ما الدليل على قولك كذا؟ ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى بكثير من كتبه يربط الناس بقال الله وقال الرسول، يربطهم بالدليل. وهذا ما نلاحظه في هذه الرسالة النفيسة، في كثير من المواضع قال: والدليل والدليل ودليل كذا ودليل والدليل قوله تعالى. فيربط الناس وطلاب العلم ومن يقرأ على أن المسألة مرتبطة بالدليل، وأن العلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جملة من الأدلة على ذلك، وذكر دليل الشمس والقمر. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ثم نهى عن عبادة أو السجود للشمس والقمر، وهذا يدل على أن هناك أنه كان أقوام يسجدون للشمس والقمر ويعبدونها من دون الله عز وجل، يصرفون لها العبادة. فنهى الله سبحانه وتعالى عن صرف العبادة للشمس والقمر، وهذه أفلاك وليست أصناما، وصرف العبادة لها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال أهل العلم: سدا للذريع، حتى لا يشابه من يعبد الشمس أو يسجد للشمس وللقمر. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فهذا دليل على أن صرف العبادة للملائكة وصرف العبادة للأنبياء شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز اتخاذ الملائكة أربابا من دون الله، ولا يجوز اتخاذ النبيين أربابا من دون الله، فتصرف لهم العبادة من دون الله عز وجل. ونلاحظ هنا من النقاط المهمة، وأن لفظة الرب ولفظة الإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فلفظ الرب إذا جمع مع لفظ الإله فيكون الرب توحيد الربوبية، ويكون الإله توحيد الألوهية، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل الربوبية والألوهية. فقوله هنا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أربابا وآلهة، فلا تتخذوهم وتعتقدوا فيهم أنهم يملكون ويخلقون وينفعون ويضرون، ويملكون التدبير والخلق، أصول الربوبية، ولا تصرفوا أي نوع من أنواع العبادة للملائكة ولا للنبي. ودليل الأنبياء، أضاف دليلا آخر خاصا بالأنبياء، في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذا دليل على أن من عبد الأنبياء إنه واقع في الشرك، من صرف أي نوع من أنواع العبادة لنبي فهو واقع في الشرك. وهو أيضا دليل يصلح على عبادة الصالحين، حين اتخذ هؤلاء النصارى مريم إلها من دون الله سبحانه وتعالى، اتخذوا مريم إلها، فاتخاذهم لمريم إلها هذا من الأدلة على عبادة الصالحين. من الأدلة على عبادة الصالحين. الله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء النصارى في كتابه عز وجل في كثير من الآيات: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من الآيات. فصرف العبادة لنبي أو لصالح هو أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. المسألة ليست مقصورة على الأصنام. ثم ذكر دليلا أيضا على عبادة الصالحين بقوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الآية ذكر المفسرون أنها تشمل عبادة الملائكة وعبادة الجن، عبادة الملائكة وعبادة الجن. ومعنى الآية أن الله عز وجل يخاطب هؤلاء المشركين بقوله أن هؤلاء الذين تدعون من دون الله، أولئك الذين يدعون، هم في أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة في القرآن بمعنى القربة والتقرب، أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. فيكون معنى الآية على التفسير الأول وهي الملائكة أو وهم الملائكة، يكون معنى الآية أي أولئك الذين يعبدون الملائكة، الملائكة في أنفسهم أو الملائكة أنفسهم يتوجهون بالعبادة لله وحده لا شريك له، فيجب عليكم يا من تعبدوهم أن تعبدوا الله وحده كما أن الملائكة يعبدون الله وحده. على التفسير الثاني الذي ورد عن ابن مسعود في البخاري في غيره أنها نزلت في عرب كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن ولا زال الإنس يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون، فنزلت هذه الآية كما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فيكون معنى الآية أولئك الجن الذين كنتم تعبدونهم من دون الله هم في أنفسهم أسلموا ورجعوا إلى الإسلام وأفردوا الله عز وجل وحده بالعبادة، يجب عليكم أن تفردوا أنتم الله وحده بالعبادة كما أن هؤلاء الجن الذين كنتم تصرفون لهم العبادة من دون الله توجهوا بالعبادة لله وحده. ونلاحظ في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أركان العبادة كما قلنا سابقا، وهي المحبة والرجاء والخوف، فذكره للتقرب هنا تقرب لا يكون إلا عن محبة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ثم قال أيهم أقرب ويرجون رحمته، هذا دليل الرجاء، ويخافون عذابه، وهذا دليل الخوف. وأما دليل الأشجار والأحجار فهي في قوله الله سبحانه وتعالى: فرأيتم اللات والعزى. فذكر الله سبحانه وتعالى اللات والعزى، وهذه كانت أشجارا وأحجارا، كانت أشجارا وأحجارا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأما اللات فهي صخرة بيضاء كبيرة منقوشة، وكان عليها بيت وعليها سدن وخدم، وكانت لأهل الطائف من ثقيف، وكانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وأما العزى فهي شجيرات من السلم في واد، كانت في وادي نخلة بين مكة والطائف، وكانت تأتي الشياطين إلى هذه الشجرة وتكلم الناس. وكانت العزى أيضا لقريش، كان يعظمها قريش كما قال أبو سفيان قبل إسلامه في معركة أحد، قال لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وأما منات فهي أيضا صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، هذا مكان معروف الآن. وكانت هذه المنات أو هذه الصخرة كانت لخزاعة وللأوس والخزرج، وكانوا إذا جاءوا إلى مكة أحرموا منها. أما العزى فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها، وأما اللات فأرسل إليها أبا سفيان، أرسل إليها المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب فهدماها، وأما منات فقيل أرسل إليها أبا سفيان وقيل علي رضي الله تعالى عنه، وهدموا هذه الأشجار وهذه الأحجار، لأن التوحيد والعبادة لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. وحديث أبي واقد الليثي أيضا دليل على أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده، ولو كانت لشجر أو حجر. قال رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون، أي يعلقون عليها أسلحتهم، يتبركون ويطلبون يطلبون البركة من هذه الشجرة، وهذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. فمر هؤلاء وكانوا حدثاء عهد بجاهلية، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: الله أكبر، إنها السنن، قلت ما الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صرف العبادة لشجرة وطلب التبرك منها هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. المسألة ليست مقصورة على الأصنام. في هذا الحديث بيان خطر الجهل وبيان خطر التقليد وبيان أن التبرك وطلب البركة من غير الله عز وجل شرك، وإن سمي بغير اسمه وإن سمي بغير اسمه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أننا في جهاد وفي غزو ونحتاج إلى تجميع الناس ونحتاج إلى العدد، بل المسألة وجمع الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على أهل الأحزاب الذين يجمعون ويجمعون بدون نظر إلى توحيدهم، كما في قاعدتهم: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يجتمعون مع القبوريين والخرافيين وحتى اليهود والنصارى لغرض تحقيق غاياتهم السياسية. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في معركة ومحتاج إلى العدد لم يسكت وقال: سنؤخر الإنكار إلى ما بعد الحرب، أخاف أن هؤلاء يهربون والمصلحة في بقائهم، بل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، إنها السنن، وأنكر عليهم وبين أن المسألة هي أو أساس الأمر كله توحيد الله سبحانه وتعالى. أساس الأمر هو توحيد الله سبحانه وتعالى، بل الجهاد كله هو وسيلة لتحقيق التوحيد. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو التوحيد فهو في سبيل الله. فينتبه إلى أن هذا الحديث أيضا يرد على هؤلاء أو أهل الأحزاب الضالين. فهذا خلاصة هذه القاعدة، وهو أن الشرك ليس مقصورا فقط في عبادة الأصنام كما يزعمه المشركون المعاصرون، بل كل عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى فإنها شرك، ولو كانت العبادة صرفت لملك مقرب أو نبي مرسل، كما قال عز وجل: ويعبدون من دون الله، فكل مخلوق هو دون الله عز وجل، فلا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة له، بل تصرف لله وحده لا شريك له. وأما القاعدة الرابعة فقوله رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. مشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. الدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة أيضا من القواعد المهمة، وهي مرتبطة بما مضى من القواعد، فقد مر في القاعدة الأولى لمن فهمها يظهر له بجراء ما يتكلم عنه الشيخ في هذه القاعدة الرابعة. إننا ذكرنا سابقا أن كفار قريش كان شركهم في توحيد الألوهية، وأما مشركو زماننا فإنهم يقعون في الشرك في توحيد الألوهية والربوبية، وهذا لا شك أنه أشد. وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن في هذه القاعدة خطورة ما عليه المشركون المعاصرون، وبيّن وجها من الأوجه التي فيها بيان أن شرك أهل زماننا من القبوريين والرافضة وغيرهم من يزعمون أنهم يعبدون الأولياء الصالحين، أن شركهم أشد شركا من كفار قريش، وذكر وجها من الأوجه، والأوجه على ذلك كثيرة. الوجه الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى هو في قضية الشدة والرخاء، فإن المشركين المتقدمين من كفار قريش كانوا إذا كانوا في الرخاء وفي البر أشركوا ووقعوا في الشرك وتوجهوا بالعبادة لأصنامهم وأشجارهم وأحجارهم وما يعبدونه من دون الله، أما إذا جاءتهم الشدة وركبوا في البحر فإنهم أخلصوا الدين لله عز وجل. فإذا شركهم يكون في الرخاء، وأما مشركي زماننا فإنهم في الرخاء يعبدون الأولياء والقبور وأصحابها، وإذا جاءت الشدة ازدادوا شركا بالله سبحانه وتعالى. فحال الشدة كفار قريش يخلصون، وحال الشدة مشركو زماننا يزدادون شركا وتعلقا بأوليائهم. ودليل ما كان يفعله كفار قريش الآية التي ذكرها: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكما في قوله تعالى، الله ذكرها في أكثر من آية، قال عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فإما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وأما مشرك زماننا إذا اشتد البلاء وجاءت المصائب ازداد تعلقهم بأوليائهم ومن يعبدونهم والأضرحة والقبور، وهذا مشاهد حتى في حالنا هذه من انتشار هذا المرض وهذا الوباء، ازداد تعلقهم بقبورهم وأوليائهم وذهبوا إلى القبور ويطلبون الفرج ويطلبون الشفاء، وازداد شركهم بالله سبحانه وتعالى. وكما ذكر في التاريخ أن التتار لما دخلوا الشام، ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن التتار لما دخلوا الشام جعل الناس يصيحون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ستهزمون، إن هذا فيه التجاء لغير الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، أو التوحيد هو أعظم أنواع نصر الله عز وجل. فلما نشر شيخ الإسلام وعلم الجيوش والناس التوحيد قال بعد ذلك ستنتصرون، فقالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى، تنصروا الله ينصركم. وذكروا أيضا أن شجرة كانت لأهل نجد كانت المرأة تأتيها وتطوف عليها وتسألها الولد، تقول يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول، وتطوف حول هذه الشجرة. وهذا حال المشركين، مشركي زماننا، في الشدة وفي الرخاء هم مشركون، وفي الشدة يزداد شركهم وتعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى. ومن الأوجه أيضا التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، ذكر أن الأولين كانوا يدعون مع الله أقواما في الغالب هم من المقربين، كانوا يعبدون كما ذكرنا في القاعدة الثالثة، كانوا يعبدون أو يتوجهون بالعبادة مع الله لأنبياء أو لملائكة أو لصالحين، أو أنهم يدعون أشجارا وأحجارا وهي ليست عاصية بل تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وأما مشركو زماننا فإنهم في الغالب يدعون مع الله عز وجل أناسا بلغوا من الفسق والفجور والكفر بالله سبحانه وتعالى مبلغا عظيما، كما توجهوا بالعبادة لابن عربي الصوفي الزنديق، وكما توجهوا بالعبادة للحلاج، أو كما توجه الصوفية بالعبادة لهؤلاء المشايخ الطرقية الصوفية الذين يعتقدون أنهم بلغوا إلى مرتبة اليقين، وهي قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله سبحانه وتعالى يقول اعبد ربك حتى يأتيك الموت وأنت على الإسلام، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا معنى قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما هؤلاء فإنهم يعتقدون أن اليقين مرتبة اخترعها هؤلاء المتصوفة من الزنادقة وأهل الإلحاد، ويعتقدون وحدة الوجود، اعتقدوا أن هذه مرتبة إذا بلغها شيخهم أو شيخ الطريقة وسيدهم فإنه تسقط عنه جميع التكاليف، فيصبح لا يؤمر لا بصلاة ولا يكلف بصيام ولا عليه حج ولا غيرها من العبادات، ولا تكتب عليه سيئة إنما تكتب له الحسنات، كما يقول أحدهم ملك اليمين يكتب وأما ملك الشمال لا يكتب، فما بالك أو فما بال أو حال رجل يعتقد أنه لا تكتب عليه أي سيئة مع هواه ونفسه والشيطان، فماذا يقترف من الذنوب والمعاصي؟ بل البلاء كل البلاء أنه إن رآه مريدوه على معصية وفجور فإنهم يقولون هذا له باطن وهذا له ظاهر، فباطنه غير ما ترونه من ظاهره، ويعتقدون أن الكعبة تأتي تطوف حوله ولا يلزمه بالطواف حول الكعبة، يعتقدون أنه يذهب لا يصلي معهم وإنما يصلي في الكعبة، فتجده في أقصى أفريقيا أو في أقصى آسيا ولا يصلي مع طلابه ومريديه إذا صلوا. لماذا؟ قال أنا أذهب إلى مكة وأصلي وأرجع، فيختبئ تحت غطاء أو في غرفة ويزعم أنه ذهب يصلي إلى مكة ورجع، وهذا في غاية الفجور والضلال والانحراف. وهذا ظاهر من الوجه الثاني، أن هؤلاء يعبدون أقواما في الغالب من أهل الفجور. وأما المشركي زماننا أو مشركي الأولين كفار قريش فإنهم يدعون في الغالب أقواما مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين والأشجار والأحجار. من الأوجه أيضا والوجه الثالث أن المشركين الأولين كان شركهم في توحيد الألوهية، وأما مشركي زماننا فإن شركهم في الألوهية والربوبية، وهم يعتقدون أن ولاتهم يعتقدون أن أصحاب القبور والأولياء يملكون الحياة والخلق والرزق، يملكون دفع الضر وجلب النفع من دون الله سبحانه وتعالى، فيعطونهم صفات الله عز وجل وربوبية الله سبحانه وتعالى. أما مشركي قريش فإنهم يقولون هذا الصنم نعتقد أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما نريد منه أن يقربنا إلى الله. ما هؤلاء يأتون إلى صاحب القبر ويعتقدون أنه يملك الدنيا وما فيها، أن الأمر كله بيده، يقعون في شرك الربوبية وشرك الألوهية، بل يقعون في أنواع الشرك الثلاث. فإن أنواع الشرك الثلاث هي مقابلة لأنواع التوحيد الثلاث: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. كما قال صاحب البردة البوصيري في بردته في ثنائه على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وقع في بيته هذا في أنواع الشرك الثلاث: يا أكرم الخلق، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به سواك، وهذا شرك في الألوهية هو اللوث عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها إلى الآخرة، وهذا شرك في الربوبية، يعتقد أنه يملك ويجود بالدنيا والآخرة، وأن أمرهما إليه، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعتقد أنه يعلم الغيب، وهذا من صفات الله عز وجل، فوقع في شرك الأسماء والصفات، إلى غير ذلك من الأمثلة والقصص التي يذكرون أنها كرامات للأولياء، كما في كتاب الشعراني وفي كتاب النبهاني جامع كرامات الأولياء، تجد أنهم ينسبون إلى الولي أنه يعلم الغيب ويملك إحياء الموتى والخلق والرزق، كله بيد هؤلاء، بل يعتقدون أن للكون أوتادا سبعة هي التي تتصرف في الكون وهي التي تملك تدبيره، أوتاد والأقطاب وغير ذلك ما يعتقده هؤلاء الضلال. ومن الأوجه أيضا، وهو الوجه الرابع في بيان أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أنهم مخالفين للأنبياء، ودعوتهم وما هم عليه من الشرك يخالف أنبياء الله، لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يقولون: أئنا تاركو آلهتنا لشاعر مجنون؟ وكما قال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وكما قالوا لي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ألا ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهم يعتقدون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لدعوتهم ولما هم عليه قائمون. وأما المتأخرون فإنهم يقعون في الشرك ويعتقدون أنهم لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون أنهم على التوحيد. تجده يقول لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة أو 1000 مرة، ويصرف العبادة للقبر ويتوجه ويسجد للقبر ويذبح له وينذر له، وإذا قلت له أنت هذا شرك ويخالف دعوة رسول الله يقول لك: أنا أقول لا إله إلا الله، كيف تقول أنا مشرك؟ ويزعم أن ما يفعله يدل عليه القرآن والسنة بزعمه كذبا. فهذا وجه ظاهر في بيان أن شرك المتقدمين أخف من شرك المتأخرين. إلى غير ذلك، أهل العلم ذكروا عددا من النقاط في بيان أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا أو المتأخرين. وبهذا نكون إخوتي في الله قد انتهينا من هذه القواعد الأربع التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعلم النافع وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد. خلاصة هذا المتن، خلاصة هذه القواعد الأربع، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر مقدمة فيها بيان أسباب السعادة وهي الشكر والصبر والاستغفار، وبين أهمية التوحيد وخطورة الشرك وأنه مفسد للأعمال، وأنه لا بد من معرفة أربع قواعد يظهر بها حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. القاعدة الأولى في بيان أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده في دخول الإسلام، وأن مشركي وأن كفار قريش كان شركهم في الألوهية، وإلا فهم مقرون أن الله خالق رازق. القاعدة الثانية لبيان حقيقة شرك كفار قريش ليتضح لنا شرك أهل زماننا، وهي في قضية طلب القربة والشفاعة، مع بيان أنواع الشفاعة المثبتة والمنفية. والقاعدة الثالثة في بيان أن الشرك ليس فقط في عبادة الأصنام، بل كل من صرف أو كل شيء صرف له نوع من أنواع العبادة فهو شرك، وذكر أدلة ذلك في عبادة الأنبياء والصالحين والملائكة والأشجار والأحجار وغيره. والقاعدة الثالثة الرابعة والأخيرة هي في بيان أن شرك أهل زماننا أغلظ وأشد شركا من شرك الأولين، وذكر وجها واحدا على ذلك، وفي كشف الشبهات ذكر وجها آخر، وهناك أوجه كثيرة ذكرها أهل العلم. والوجه الذي ذكره هنا رحمه الله هو في قضية الشدة والرخاء. فالمشركون الأولون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما أهل زماننا فإنهم يشركون في الرخاء ويزدادون شركا وتوجها لغير الله عز وجل إذا جاءتهم الشدة والمصيبة. قال في الأخير: تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله سنشرع في شرح الأصول الستة بعون الله تعالى. وفقكم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.